بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 70 بعد 109 على 1، وفيه مسألتان: الأولى دواعي تأليف كتاب علم أصول البدع، الثانية حكم القيام ببعض الأمور الضرورية خلال خطبة الجمعة ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 28 من رمضان 1411 هجري، الموافق 12 من الشهر الرابع 1991 ميلادي.
بعضنا تفضل يا اخوان.
يعني بدنا نسأل السؤال هذا،
قصد ابو عبد الله انه الانشغال في الخطبه، واحد انشغل في الخطبه.
لا اللي يحكي على سو ابو ليلى، فعل ابو ليلى اليوم رايت شيخي جاء متأخرا مع الأذان تقريبا، ومعه الشنطة، بدأ الخطيب يوم الجمعة بالخطبة وهو تابع مد الأسلاك وفتح الصندوق والشنطة.
وقبل ذلك بقول يمكن تخطى الرقاب،
أنا
يمكن هذا يمكن كويس
عشان رأيي يعني.
أي نعم. فهل هذا يعني العمل اللي هو الخير اللي بيقدمه جزاه الله خير من
السلام عليكم.
والسلام عليكم.
ما شاء الله.
حكي السلام عليكم وسلم عليكم.
بس شاطر تقول سلام عليكم بالهاتف.
شيخنا الألباني. شيخنا الألباني حبيبي يلا.
يلا. عافية عليك، يلا روح اغسلهم وتعال.
ما شاء الله. فهل هذا مصوغ له لحرصه على تسجيل خطبة الجمعة من العلم ومن فوائد؟
والله من نسمع منه شو عنده حجة،
مع أنه جزاه الله خير للعلم شيخي، ربنا الله يعني يأتي كثير من الجمع السابقة محافظ، ويأتي يعني في الوقت المناسب قبل أن يتخطى رقاب الناس وقبل ما تقتضي المسجد، وبيبدأ بمد أشرطه بكون جاهز الحق يقال. لكن هذه الجمعة لفتت نظري، يعني نادرة من الجمعة، نادرة من الجمعة اللي تحصل.
اي نعم.
فيعني انه يوم افضل يختصر ما يسجل الخطبة هذه الان اليوم في هذا اليوم اولى، ولا يفعل هذا الفعل؟
نسمع منه ولا.
طبعا يا شيخنا انا فعلا يعني الاسبوع هذا او الجمعة هذه اني تأخرت لاسباب، اسباب منه اسباب من علي، ولكن تأخرت.
ما لك هذه الأسباب؟
نعم، لكن فكرت طبعا في الموضوع إني هل إني أنا أبقى وإن يعني ما أسجل الخطبة، فقلت الأولى إن أنا أسجل الخطبة، إن أسجل الخطبة أنا حتى يستفيد البعض، ومنها يعني ما كان لساته كمان حتى الخطيب لسه ما تكلم لأنه كان أثناء الأذان.
أنا أيوة
كان أثناء الأذان يا شيخنا. ف إذا في عندك سؤال شيخنا يعني معين تسألني إياه فأنا جاهز الجواب إن استطعت.
إيه أخطأت ورقعت، معلش منيحة.
نعم.
يعني محضر حالك للجواب يعني.
تفضل شيخ.
لكن بعدين ادركت الموضوع وقلت ايش ان استطعت. شو مكتوب هون؟
سورة الملك والنور. نعم
هيا كنا بنقرا. حطه عندك.
بدنا نجيب مسجل لعلي شيخنا.
أما ما فعلته اليوم فاضي. فأقل ما نقوله أو ما نستطيع أن نقوله أنه لا تعود إلى مثلها أبدا.
جزاك الله خير.
لا من حيث التأخر ولا من حيث إذا تأخرت أن تفعل ما فعلته. لأنه أقل ما يقال فيه أنه راح يكون لو فرضنا لك عذر، والمسألة هي دقة متناهية، لكن لو فرضنا أن لك عذرا شرعيا. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. هون هون لا هون قبلي على اليمين.
طيب يلا هذا بالنص عشان يلا. مين هذا؟
أهلا وسهلا.
سلم
الألباني. ما شاء الله. سلم هوني.
تعال. مين أنا؟
أبو ليلى.
الأثري ها؟
كيفك عادة؟
يلا كمل هون. تفضل شيخنا.
أقل ما يقال أنه تفتح أو تجعل الناس يفتحون ألسنتهم ويتكلمون وينالون من عرضك أنت. فسدا لهذا الباب تحتسب ما يفوتك من تسجيل الخطبة إلى الله عز وجل.
جزاك الله خير.
هذا أقل ما يقال.
شيخنا في عندي ملاحظة ثانية. مثلا زي اليوم كان الأمبليفاير عالي، لعلك سمعت في بداية الخطبة. أنا رديت قمت مرة ثانية يعني، فروح اطملت شوي لأنه في إزعاج للمصلين، ولعلهم بيكون الصوت يعني بيكون أفضل بالنسبة للسامعين. فهل هذا علي فيه شيء؟ يعني لو حدث زي هيك شيء مثلا مرة ثانية. هذا الموضوع الأول طبعا انتهى إن شاء الله. الآن الموضوع الثاني هذا.
بالنسبة للموضوع الثاني، وين أنت تتصور تكون في الصفوف المتأخرة؟
قريب من الجهاز. أخو من مكان إلى مكان آخر، لكن ما يعني أتخطى الأرقاض.
نحن المشكلة كانت في القضية الأولى.
نعم.
لأنه لو كنت في مكانك يعني عند المنبر.
أيوة.
ما في إشكال حتى اليوم يعني.
نعم. أيوة.
كذلك ما في إشكال إذا كان للمسألة الثانية.
أيوة.
لكن المشكلة هو تخطي الرقاب.
جزاك الله خير يا
شيخ. بارك الله فيك يا
شيخ. نعم.
أقول شيخنا إحنا دائما بنأخذ من أفكاركم.
عفوا. يعني
كما نقول منكم وإليكم.
عفوا.
فدندنتم كثيرا.
لا تمشي.
أها.
لا تقول كما نقول بل كما يقولون.
كما يقولون. بارك الله فيك.
وفيك.
فشيخنا يعني في الشهور الأخيرة تكلمتم كثيرا عن قضية الواقع دقيقة جدا وحساسة، وهي قضية علم أصول البدع. فأنا هذه بدأت الأفكار التي أسمعها منكم أسجلها وأدونها، ثم استعنت بالموافقات للشاطبي وكتب شيخ الإسلام وكذا، فخرج معي كتاب في نحو 300 صفحة
ما شاء الله
بعنوان علم أصول البدع، دراسة تكميلية مهمة في علم أصول الفقه.
جميل.
إذا تأذن لي شيخنا أقرأ المقدمة صفحات يسيرة.
لا أنا بدي أسمع الشريط اللي جبته وقدمناه له.
طيب خير.
هذه بتكون
في مكان آخر. ما في معنى. قبل أخونا أبو أحمد.
أي.
ذكرت شيخنا في المقدمة مبادئ العلوم، هذه يذكرونها في كتب القدماء، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. فلما وصلت شيخنا عند الاسم قلت واسمه علم أصول البدع، ولا أعلم من سماه هذا الاسم أحدا قبل شيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ومتع بحياته، ومنه أخذته وعنه استفدته، فجزاه الله سبحانه خير ما يجزي به شيخا عن تلميذه.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم. أنا فعلا هذه أنا ما سمعناها ولا مرة.
بالنسبة للفضل في أخونا الأستاذ علي الله يجزيك خير على علم أصول البدع اللي استفادوا منك. كنا اليوم في حديث جزاك الله خير فيما استفدنا منك حول هذا الكلام. جاء سائل سأل أخونا الأستاذ أحمد السالك، قال له الجهر في الإقامة للصلاة في الميكروفون خارج المسجد مع نقل الصلاة أيضا خارج المسجد على السماعة.
مين قال؟
السائل بيسأل الأستاذ أحمد السالك، فقال يعني أنا ماني شايف في سؤالك شيء، شو اللي بتسأل أنت عنه؟ شو اللي أنت عم تسأل عنه؟ فتدخلوا بعض الشباب بالمنفصل إنه قالوا له رفع الصوت بالسماعة خارج المسجد لإسماع من هو خارج المسجد من الإقامة ومن قراءة القرآن والصلاة. يعني برضو كعاد عبارته قال ماني عارف شو اللي بتسأل عنه في الموضوع. فما أرى أنا في شيء يعني في الكلام هذا ولا ما في داعي للسؤال. قمت أنا رفعت إصبعي، قلت إذا سمحت لنا أستاذ، طلع فيه هيك قال لي تفضل. قلت له سمعت رأي لشيخنا حول هذا الموضوع عندما سئل هذا السؤال. قال تفضل. قلت الشيخ يقول لا يجوز نقل الأذى الإقامة قراءة القرآن بالصلاة خارج المسجد بالسماعة لأن هذا من البدع. والشيخ سئل عن الدليل في هذا المجال فقال الدليل مستنبط من حديث الرسول عليه السلام فيما بينوا عليه المصطفى في الرجل الذي أذن وأقام، فكان الأذان على مرتفع جزء من بناء مهدوم والإقامة على المنخفض المستوي اللي هو الأرض. فمنها الشيخ يقول يعني عدم إخراج الصوت خارج المسجد. ويقول الشيخ له الموضوع هذا سلبيات، وسلبيات الموضوع أن الناس تعتاد التكاسل عن الاستعجال في الحضور لصلاة الجماعة عند سماع النداء الأول، وتبقى في الشارع أو في عملها أو في بيتها حتى إذا سمعت الإقامة جاءت مسرعة إلى الصلاة أدركت ما أدركت، وهذا بسبب عند المسلمين تقاعس عن صلاة الجماعة. فلا يرى الشيخ. قال والله يعني جزاك الله خير، يعني رأي الشيخ فعلا طيب واستفاد منه ورأي فعلا عالم وفعلا يعني جزاك الله خير فتنا فيه، وبعدين فعلا نظرته بعيدة المدى، فجزا الله خير وبارك الله فيه ومنه نستفيد، وتكلم كلام طيب. قال إلا إنه مع هذا يعني أنا يعني فيما أرى والله أعلم يعني ماني واجد هذاك الشيء اللي هو فعلا نستطيع أن نقول أنها بدعة. وتكلم بعض كمان كم من كلمة حول الكلام هذا إنه لا يراها. قلت له أنا والله أعلم هذا ما سمعناه من الشيخ حببنا أن نسمعكم منه. فانتهى الحديث لحد هنا. فهذا الكلام احنا استفدنا منه جزاك الله خير من علم أصول البدع الآن بيقول عنه فعلا إنه يعني النظرة لما نتأمل في هذا الموضوع نجد إنه فعلا إنه بدعة، بينما بيقول هناك ما هو بدعة، لأنه لو كان في حاجة وما في فرق بين إنه يأذن على مرتفع بسيط وبين إنه ينخفض، لو ما في فرق لكان مكان ما أذن أقام أو مكان ما أقام أذن، فدليل فيها شيء. فالشيء هذا يلاحظ في السماعة خارج المسجد للأذان للإعلام وداخل المسجد للإقامة. فجزاكم الله خير، عممت إني أنقل هذا الشيء إذا كان.
جزاك الله خير وأحسنت النقل، لكن ما أدري لعلك ما نسيت شيئا إلا الآن، أما هناك ما نسيت.
تفضل.
أنت بتذكر إنه لما رحت السنة الماضية للسعودية.
أي نعم.
وأنني لفت أنظار السعوديين إلى هذه البدعة، وأنه كان من الباعث على هذا التنبيه، أنه ذكرت لكم قصتين. قصة نزلنا عن جمال هذا الحارثي،
أنا من الحارثي
اللي كثير اتصال، فبيته بجنب المسجد، وأنا أولا مسافر وثانيا صعب علي الصعود والنزول في الدرج، فترخصت وصليت المغرب في البيت عنده.
أيوه.
فكان أنا عم أقرأ في البيت جهرا، وكأنه الإمام اللي في المسجد عم يقرأ عندي، صار في تشويش. هذه ظاهرة. ظاهرة ثانية، سافرنا إلى بلد والله ما عاد أذكر، هي حائل هي غيرها تشتبه علي الأسماء، فالجماعة عملوا احتفال يعني بالشيخ الألباني، ونصبوا من الخيام اللي ما نعرفها نحن بها البلاد، بحيث يتسل الألوف من الناس
ما شاء الله
في أرض هيك رملية ومرتفعة قليلا. فأنا ألقيت ما يسر الله لي من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب.
أي منطقة القصيم
وغارة؟ أي نعم.
أي تبع.
لا مش شرقي.
المقصود حل وقت أذان المغرب، فأسمع أذان من هون، أسمع أذان من هون، لأنه ما شاء الله هناك المساجد كثيرة. شايف شلون؟ وقربت بعضها إلى بعض صوتا وليس موقعا بسبب مكبرات الصوت، فصارت تتداخل الأذانات بحيث أنه حتى الإنسان ما يستطيع أنه يجيب هذا ولا هذا. ضغطا على إبالة كما يقال، لما أقاموا الصلاة هناك مثل الأذان، ولما شرع الإمام يقرأ تسمع من هون قراءة، تسمع من هون قراءة. هذا أكد لي نظريتي هذه التي حكيت أنفا شيئا منها، فهذا يجب أن يذكر بها المناسبة. فلعلك نسيت أن تذكره الآن، لكن هناك ذكرته.
والله هناك كنت متذكره وبدي أتكلم، بس هو يعني زي ما تقول داخل الكلام، فما أكملت الحديث ولا متذكره الكلام.
لأن هذا بقني أمثال أبو منير يعني. باعتقادي
كنت تكلم في هذا كثير ما شاء الله في السعودية.
أي نعم، وأنا ومن هنا سامع من الشيخ مرارا، وأنا يعني هو استغرب السؤال، مبدأ السؤال استغربه، لأنه يعني أين البدعة في هذه؟
لأنه ذهن أخي خالي، وهو بلا شك أكثر الناس متشبع بهذا الموضوع إطلاقا. مش متشبع فيها.
سبحان الله العظيم.
وهذا هو الفقه يعني الحقيقة. أشعر أنا تماما أن الذي يتفقه بكتاب الله وبحديث رسول الله يفوق فقه المقلدة. ومثل ما بنضربكم مثال بالكلام الجميل اللي بنحكي لكم إياه مرارا عن ابن رشد الأندلسي، قال مثل المقلد ومثل المتبع كمثل الخفاف وباع الخفاف. يأتي الرجل إلى باع الخفاف فيرجي رجله بلاقيها مدربسة، بيقولوا عنها بسورية يعني عريض وقصير أو طويلة ورفيعة، بيروح عند باع الخفاف بيقول له باع الخفاف مش خفاف.
الخفاف اللي بصنع شيخنا
بيروح لعنده بيقول له، بيطلع شو عنده حواضر، بيقول له آسف ما في عندي. بيروح عند الخفاف فبياخذ له القياس ويقول له ترجع كذا بتاخذ. هذا مثل المجتهد وذاك مثل المقلد. فالمقلد ما في عنده علم يبتكر به شيئا مفقودا، وإنما هو يقدم شيئا موجودا، وهكذا الفقهاء المقلدين. أما الفقيه نفسيا، وهو الذي عناه الرسول عليه السلام حين قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فنادرا ما يعجز عن إجابة عن سؤال. وهذا أنا اللي بشعرني إقبال العالم الإسلامي ولو بنسبة ضئيلة على اتصال الألباني أكثر من مفتي الدنيا.
صح. صحيح.
وعليكم السلام. لأنه عم يشعروا أنه يعني ما بنسأل سؤال إلا بيعطي جواب مقنع يعني.
في خلفية عنه.
كيف؟
بكون عندك خلفية عنه. يعني عن السؤال اللي تسأل فيه ما شاء الله.
إيه نعم.
خلفية يا سلام.
كيف حال شيخنا؟ أهلي مرحبا. الحمد لله بخير.
أهلين خطيب.
كيف حال شيخنا؟
أهلا مرحبا. كيف حالك؟
حياكم الله أهلين.
الشيخ يجيبنا محمد خطيب.
محمدين هذول.
محمد خطيب التالي.
ما شاء الله.
محمد شيخ أبو حامش خالص بعدي.
أهلا مرحبا.
الله يبارك فيك.
نقلت كمان برضو استفدنا في هذا الموضوع نفسه شيخي، حاول بيقولوا لي تعال سوي لنا هالخيط في المسجد، قلت انا ما بسوي الخيطان في المسجد. قال يا اخي شو فيها؟ قلت هذه بدعه. قال شو البدعه فيها؟ لما تحدثت انه هذه بدعه وكيف بدعه وهل الدافع كان موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مو موجود، استغربوا هالكلام.
ما عنده خبر.
ما عنده خبر. قلت عمي هذا مش منا الكلام. الله يجزيك خير شيخ. فلانه تسمية الصفوف كانت قائمة على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في بحاجة انهم يسووا خط او التراب يحطوا فيه مسطرة او يعني شغلة سهلة.
خاصة وهناك حديث الخط. ولو اننا ضربنا عليه بخط.
هنا. فسبحان الله العظيم يعني استغربوا الكلام اللي
مسألة جلسي. عنا احنا عشان خذلنا بالجيش، مسألة لما اشوفها مسألة في الحرص عند المسلمين، حرص عند الناس. الجيش بصف فرد الطابور طوله 100 متر. شوف على 100 شخص عندنا يقول فرضا الى اليمين حذاء، بتلاقي من صف خلال ثواني ونعاقب طبعا اذا ما صفينا على الصفين، تطلع هيك تجد انه فعلا زي المسطره. بينما في المسجد فيش حرص على سواء الصف، فبتلاقيه بده بالزور هيك لما انت تشده جنبك تقول له تحركه يعني يا دوب لا لا يتقبل. ولا مساله سهله جدا ما بدها.
هو المساله تعود الى التمرن، مثل المثال اللي عم تحكي عن الجيش. المصلين يجب أن يكونوا منظمين أكثر من الجنود، لكن مع الأسف الجنود لهم قائد يقودهم ويعتني بتعليمهم إلى آخره، أما المصلون فليس لهم أئمة بمعنى الكلمة.
بالإضافة يا شيخ عشان ما عندهم حرص أصلاً هم على استواء الصف، ما في ذاك الحرص الكافي.
إيه لكن الحرص متى يحصل؟ حينما الإمام يقوم بواجب التذكير والأمر بالمعروف، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله وجوهكم، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بكرر هذا التنبيه وهذا التذكير لابد ما يلصق في قلوب الحريصين على التجاوب مع التذكير، لكن مع الأسف فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان في أكبر أعظم أقدس مسجد في الدنيا هو مسجد مكة ثم مسجد المدينة، بتلاقي الإمام يكتفي على قوله استووا استووا وخلصت القضية، فماذا يقال عن سائر المساجد؟ بينما في عهد بعض الخلفاء الراشدين وبخاصة في زمن عثمان وكل شخصا، لأنه كثر الناس في المسجد النبوي، وكل ناسا يسوي الصفوف من صف إلى صف إلى صف، فإذا استوت الصفوف قال كبر أو نحو ذلك. يعني الإمام لا يكبر حتى يعلمه الموكل بتسوية الصفوف أنها تسوت. وين المسلمين وين السنة؟
أنا الشيخ ما بتركوهم مختلفين على الصفوف والإمام بكبر وخش بالصلاة.
لا اليوم شو قال شيخ أبو غزال اللي عندنا في مسجد النور؟ قال تكلم يوم كانوا زرعوا شتلات زيتون في المسجد والأولاد انتزعوها، فقال يا أخي ربوا أولادكم وعلموهم يحافظوا على الزراعة وعلى الشتل.
عليكم السلام ورحمة الله.
ويحافظوا على الشتلات المزروعة في المسجد وما يخربوها. تيجي تشطروا في المسجد تقولوا الصلاة طويلة أو الصلاة قصيرة أو يا شيخ سووا الصفوف، يجعلهم ما سووا.
الله أكبر.
بحر واحد يجعلهم ما سووا الصف.
هذا أول إظهار مزعج منه.
يلا خلاص تفضلوا.
هذا تبع بين الساريتين ما لغى بين الساريتين. قدم الخيطان قدمهم
المغرب الحقيقي
بس الصف الاولاني اول امبارح قالوا الحفظ اقدام
افطر يا
افطر بيزار في ناس حكي أبطلع خلوا عليهم قبل لك والله فلسطين مراجعة لكم ما دام السنة بالجامع عم نتسوى الله أكبر
أنه إمام هذا
هو هذا اللي تحكي عنه
غزالي. أبو غزالي
اللي كان بالجيش هذا
هذا قبل الأول بسم الله
والله فلسطين مراجعة لكم ما دام السنة بالجامع عم طبقوا الله أكبر
قوة لنا من
هات الماء يا أبو عبد الله هاي الكاسة
هاي
خلاص بس
خلص قول انت
على مكة ذو شعبي افطر مشان نتقدر في شمسكم
خلاص صار لي خلاص
منظرهم ما بيعبي العين تمرات منظرهم ما بيعبي العين بس طرايع
الشغلة مش بالشكليات يا
أبو عبد هذا أحسن تمر في السوق بحقنا ما كله تمر
أبو ماجد الشغلة مو بالشكليات
لا مش هاي بروزة
السلام ورحمة الله وبركاته
الله عندك شيء؟
لا بدي أقول لك الله يجزاك الخير فهمت الوالد على هذا المسألة
إيه جزاك الله خير إن شاء الله هو استجاب
الحمد لله استجاب
فنقول جزاه الله خير أيضا الحمد لله
مع انه بكر في الامر يعني اليوم ذهب وجاء
ما شاء الله جزاه الله خير لا اله الا الله ناخذ راي ابو عبد الله نشوف قديش بده من هون للمسجد عند ابو مالك تسمحنا نمشي لانه الجمعه يجب التهيئ لها ان شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
جزاكم الله خير